العامة، وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وحسن معاشه. والدليل على هذه المرتبة قوله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه إلى ما فيه مصلحته في دنياه إلى آخر ذلك. الله جل وعلا هدى الرضيع كيف يلتقم الثدي ويحتاج إليه، وهدى الطائر لمصلحته، وهدى الحيوان لمصلحته إلى آخر ذلك. النوع الثاني الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، دلالة وإرشاد من آخر لما فيه المصلحة، مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معا. وهذه هي الأكثر في القرآن الهداية بهذا المعنى، وهي بهداية الدلالة والإرشاد، وهي التي جاءت في مثل قوله جل وعلا ولكن الله في مثل قوله جل وعلا ولكل قوم هاد، يعني دال يدلهم على الطريق. الثالث هداية التوفيق، وهي أخص من الأولى، يعني أخص من التي قبلها هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله جل وعلا، هو الذي يوفق ويلهم. فالرسل هداة بمعنى أنهم يدلون ويرشدون، لكن هداية التوفيق هذه من الله جل جلاله، وما توفيقي إلا بالله، هذا حصر توفيق من الله جل وعلا دون ما سواه. لهذا نفاها ربنا جل وعلا عن نبيه بقوله، عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عنه الهداية في هذه الآية وجعلها لله جل وعلا، مع إثباتها لنبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا في آخر سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي، يهدي بمعنى أنه يدل ويرشد ويعلم إلى آخر هذه المعاني، ولا يهدي بمعنى هداية التوفيق، لا يوفق، بل الذي يوفق ويعين العبد ويصرف عنه السوء ويعينه على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي، بمعنى حتى يستقيم على أمر الله، هذا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. الهداية الرابعة التي في القرآن هي التي جاءت في سورة محمد، وهي هداية أهل النار بالنار وهداية أهل الجنة بالجنة. فهداية أهل الجنة بالجنة في قوله جل جلاله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. هذه الهداية وقعت بعد القتل، وما بعد القتل الهداية إلى أي شيء؟ هداية إلى الجنة. لهذا قال بعدها: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال العلماء: يهديهم يعني إلى الصراط وإلى طريق الجنة. وهداية أهل النار إلى النار كقوله بسورة الصافات: فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن تبين من هذا أن التوفيق مرتبة من مراتب الهداية، والذي يتصل بالإيمان بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية والثالثة: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. ولذلك شاع عند العلماء أن الهداية قسمان: هداية الدلالة وإرشاد، وهداية التوفيق وإلهام، لأن هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليهما في أعظم المسائل المتعلقة بالهداية، وهي مسألة القضاء والقدر والهداية والضلال. أما الهداية العامة وهداية أهل الجنة الجنة والنار النار، هذه متفق عليها، معلومة عند الجميع. نكتفي بهذا القدر. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة.
بس يكفي هذا، ما أدري إن أنهينا اللي قبلها. اللي قبلها انهيناها ولا انا اذكر ان باقي فيها اشياء بس ما ادري.
تكلمنا عن العلوم
اي نعم. وبعدين كاتب انت شوف وش يعني الدليل الفطري واللي قبلها. طيب المسألة الخامسة فيما يتعلق بقوله في وصف الرب جل وعلا محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. المسألة الخامسة هي أن نفاة العلو لربنا جل وعلا يعنى بهم من ينفي علو الذات لله سبحانه وتعالى، أما علو القهر والقدر فهذا يثبته الجميع. فإذا قيل نفاة العلو فيعنى بهم من ينفي علو الذات لله جل وعلا، والذين نفوا علو الذات لربنا جل وعلا خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وأيضا احتجوا هم بأدلة عقلية لنفي علو الله جل وعلا، تعالى الله عن قولهم. والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله سبحانه وتعالى قالوا إن علو الذات يعني أن الله جل وعلا عال على خلقه بذاته هذا يقتضي أن يكون في جهة، لأن العلو أحد الجهات الست، والجهات الست هي أمام خلف يمين شمال تحت وفوق، فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن جل وعلا في جهة من الجهات، وإثبات الجهة على أصلهم يقتضي أنه جسم. طيب إذا كان جسما عندكم بحسب تأويلكم هل هذه النهاية؟ قالوا لا، إذا كان جسما إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب جل جلال. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم أثبتوا وجود الرب جل جلاله عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وقالوا إن جعل الجسم محدثا له محدث، إن جعل الجسم محدثا له محدث إنما تبين بأن أثبتنا أنه جسم. وكيف أثبتنا أنه جسم؟ قالوا بحلول الأعراض فيه. حلول الأعراض فيه إيش معناها؟ معناها أن هذا الجسم يتصف بصفات لا ترى، يحل فيها أشياء تغيره تسمى الأعراض، تعرض له وتزول عنه. فمثلا البرودة هذا عرض على حد كلامه، والحرارة عرض، أيضا الانتقال عرض، التقدم والتأخر عرض، الانخفاض عرض، العلو عرض، فهذه الصفات يجعلونها أعراض. وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. فلما كان الجسم لا يقوم بنفسه يحتاج إلى أعراض حتى تميزه وحتى يكون فاعلا، استدللنا على أنه يفعل به لأن هو لم يجلب الأعراض لنفسه الجسم، وإنما جلبت إليه، فمعناها أنه محتاج فقير يفعل به. فإذا ثم فاعل وثم محدث إلى آخره. فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة ثبتت جسميتها بحلول الأعراض فيها، وما دام أنه حلت الأعراض فيها فثم من أحل الأعراض فيها وأوجد الأعراض فيها، والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخر والمشي والهرولة والأخذ والرد إلى آخره. فلهذا جعلوا هذا قاعدة تنتبه لها فيما نفوا من الصفات، يقولون الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الصفات. أي دليل عقلي؟ هو الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله جل وعلا موجود. فإذا قالوا لو أثبتنا العلو، لو أثبتنا أن الله عالم بذاته جل وعلا، لعاد هذا الإثبات على دليلنا بالإبطال. نحن أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض، طيب هذا عرض وهذه صفة تدل على أنه في جهة، وإذا صار في جهة معناه أنه متحيز، وإذا صار متحيز معناه أنه جسم، وإذا صار علو أيضا عرض حل في جسم، معناه إذن إذا صار جسما معناه أن ثمة شيء فعل به، فهذا إبطال للربوبية وتوحد الله جل وعلا بالخلق. لهذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. لهذا يتسم الصفاتية عموما بل وغير وجهم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل، يتسمون بهذه السمة، وهي أنهم يقولون الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة، ويعنون به الدليل العقلي على إثبات وجود الله جل وعلا. وهذه الجملة اليسيرة فصلتها لكم في أظن في أحد الشروح، يمكن الشرح الواسطية، بتفصيل، وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات. كيف طلع القول بنفي الصفات؟ لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تفرعت؟ ذكرناها لكم أظن في دروس الواسطية أو في غيرها. إذن فالشبهة التي من أجلها نفوا العلو هي أن العلو جهة، وكون الرحمن في جهة معناها أنه متحيز، إذا كان متحيزا فمعناها أنه جسم إلى آخره. وهذه كلها ناشئة من صحة من اعتقادهم صحة الدليل الأول. والدليل الأول اللي هو إثبات وجود الرب جل وعلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام لا نسلمه، نقول هذا دليل أصلا باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم لإثبات وجود الرب جل وعلا. بل أعظم إثبات لوجود الرب جل وعلا هو الدليل القرآني، وهو قول الرب جل وعلا في كتابه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ليس ثم إلا احتمالين، إما أن تكون خالقا أو مخلوقا، والسماوات والأرض إما أن تكون خالقة أو مخلوقة. تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة، فلا بد أن تكون مخلوقة، كذلك الشجر، كذلك النبات، كذلك المياه، كذلك أجزاء بدنك، كذلك كل تنظيم تراه، ثم احتمالين، إما أن يكون خالق وإما أن يكون مخلوقا. والأدلة على إثبات وجود الله جل وعلا وأنه سبحانه المتفرد بتصريف الملك أكثر من أن تحصر، وفطرة الإنسان تأبى أن يقول بغير ذلك. المقصود هذه شبهة من نفى العلو، ولهذا نقول له إنهم بنوا بنيانهم هذا على شفا جرف هار، بنوه على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة، فيرد عليهم من بإبطال مقدمتهم. المسألة يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية، ثم أدلة متنوعة ليريد المزيد يرجع لها في المطولات. المسألة السابعة، السادسة، المسألة السادسة ثم كلمة عند المتكلمين وطائفة من نفاة العلو وهي أنهم يقولون إن السماء قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء. إذا قال لهم قائل إن فطرة الإنسان أنه إذا أراد أن يدعو اتجه إلى السماء، قالوا هذا لأن السماء قبلة الدعاء. وهذه الكلمة ربما رددها بعض المنتسبين إلى السنة، قالوا إن السماء قبلة الدعاء، وهذا باطل، كلمة هذه باطلة، فالسماء ليست قبلة الدعاء، فأعظم الدعاء الصلاة، والصلاة سميت صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة، ومع ذلك جعلت قبلة الصلاة إلى بيت الله جل وعلا الحرام. فقبلة الصلاة، فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهي قبلة الميت التي يوجه إليها عند احتضاره ويوجه إليها عند دفنه، وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله جل وعلا. فإذا لا يصح قول من يقول إن السماء قبلة الدعاء، بل المشروع للداعي أنه إذا أراد أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة، هذا أكمل حالات الدعاء، إذا دعا أن يتوجه إلى القبلة، ثم إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلة، يتجه يعني بوجهه وبصره إلى القبلة، قد يرفع وجهه إلى السماء مثل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، رفع يديه شديدا حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وقال له أبو بكر يا رسول الله مهلا بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك، ورفع وجهه، وهذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله جل وعلا، وليس لأجل أن السماء قبلة، لأن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع فيه وجهه إلى السماء، بل في الصلاة وهي دعاء قال فيها عليه الصلاة والسلام أو نهى فيها نبينا عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء. المسألة التي تليها وهي السابعة، أنك أنت تكتب ثمانية فأنت اللي أهبط، لأن المسألة الخامسة اللي عندك هذه من المسألة الرابعة، فهمت؟ الرابعة صارت خمس مسائل، من الخامسة بعد الخامسة رجعنا للخامسات الأولى، تضح لك؟ المسألة السابعة، المسألة السابعة قول الطحاوي رحمه الله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الإحاطة مقصود بها إحاطة الخلق بالله جل وعلا، فالخلق لا يحيطون بالله جل وعلا لا بذاته ولا بصفاته، والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء، وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته، سواء كان من الصفات أم من غيرها، فالله جل وعلا أعظم وأجل أن يحيط به أحد من خلقه سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته، بل هو الذي يحيط بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء، بل أعجز عن الإحاطة في خلقه، يعني في قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ونحو ذلك من الأدلة. الإحاطة ذكرنا لكم معناها أظن في أول الكلام، وحاصل المعنى أن الإحاطة يعني في اللغة هي إدراك الشيء من جميع جهاته، وقد يكون الشيء هذا معنى وقد يكون ذاتا. فالله سبحانه ذكر أن عباده لا يحيطون به علما، وهذا لكمال صفاته سبحانه وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته. ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله جل وعلا وأحاط بهم سرادقها، يعني صار من جميع الجهات. فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية إحاطة. ولهذا سمى بعض علماء الاختصاص سموا البحار العظيمة محيطات لأجل المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. الإعجاز كونه جل وعلا أعجز عن الإحاطة خلقه، هذا في الدنيا وفي الآخرة. فالخلق لا يحيطون بالله جل وعلا علما في الدنيا، وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم القيامة فإنها رؤيا بصر، رؤيا عين، وليست رؤيا إحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. قال بعدها رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث والعلم أنهم يصدقون ويؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه من صفاته ومن اصطفائه لبعض خلقه ومن ذكر الغيبيات بأنواعها، كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة، ودون خوض في التأويل بما يصرفها عن ظاهرها. وقد ذكر الله جل وعلا لنا في القرآن أنه اتخذ إبراهيم خليلا، قال سبحانه في سورة النساء واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله جل وعلا موسى تكليما، كلمه فسمع موسى كلام الرب جل وعلا، وكذلك ربنا جل وعلا كلم نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام تكليما يوم المعراج أو ليلة المعراج. فجمع الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى من بين أهل زمانهم، فجعله عليه الصلاة والسلام كليما خليلا. هذه الجملة وهي نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا دونت في العقائد لأجل مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خلة الله جل وعلا وفي إثبات الكلام لله جل وعلا. ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير مكة يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله جل وعلا بإراقة دم ذلك الكافر الذي كذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المقالة ورثها الجهمية ثم ورثها من يؤول الصفات، فينفون صفة الخلة وينفون صفة الكلام لله جل وعلا. قوله إيمانا وتصديقا وتسليما، هذه الكلمات الثلاث متغايرة. فالإيمان والتصديق والتسليم تتداخل، فمن آمن فقد سلم، ومن صدق فقد آمن، ومن آمن فهو مصدق. ولكن من جهة الحقيقة فإن المؤمن، يعني من قال هذا الكلام إيمانا به، قد يكون إيمانا لكن ليس تصديقا باتخاذ الخلة كقول المفوضة، فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى الذي فيه. والتسليم تسليم بأن الله جل وعلا يتصف سبحانه وتعالى بالصفات، نسلم لربنا جل وعلا ما اتصف به من صفات الجلال والكمال والمحبة والخلة إلى آخر ذلك. فإذا إيمانا وتصديقا وتسليما ظاهرها التقارب في المعنى، والذي يظهر أنه أراد بكل كلمة معنى أخص. هل هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية؟ المسألة الأولى، الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا بمعنى أنه سبحانه وتعالى اتصف بأنه أحب إبراهيم عليه السلام وأحبه حتى جعله خليلا له، وهو الحب الخاص. والمحبة هي القدر المشترك بين معان كثيرة، وقد ذكر ابن القيم وجماعة ذكروا أن المحبة لها 10 مراتب وفصلوها، لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام، وإنما الذي يعني أن الخلة أخص من المحبة. وصفة محبة الرب جل وعلا لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة، كقول الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فهذه محبة الرب جل وعلا بهؤلاء. وكذلك في الصفات، في صفات من يحبهم الله جل وعلا، قال: والله يحب المطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، ونحو ذلك: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة، كذلك في السنة، سوف كما في حديث سهل بن سعد المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب عليا، أو ذكر لما ذكر في فتح خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فصفة المحبة ثابتة، أما الخلة فهي محبة خاصة، ولذلك كل من نفى المحبة فإنه ينفي الخلة، لأن الخلة أخص، وليس كل من نفى الخلة فإنه ينفي المحبة، لأنهم قالوا إن الخلة تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق بالرب جل جلال. ولهذا نقول إنه في صفات الرب جل وعلا لما ثبتت صفة المحبة بالكتاب والسنة، فإن صفة الخلة واتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلا واتخاذ محمد عليه الصلاة والسلام خليلا كما في حديث ولكن صاحبكم خليل الرحمن، هذا في المعنى واحد، لأن أصل الصفة وهي المحبة ثابت بالطراد، فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. المسألة الثانية أن صفة المحبة والخلة ثبتت في النصوص، وغيرها من معاني المحبة إذا لم يجئ في الدليل فإنه لا يثبت لله جل وعلا، وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حبه لله جل وعلا تعبيرا عن ذلك. ويمثل العلماء على ذلك بلفظ العشق، ومعلوم أن العشق محبة عظيمة، واستعمله الصوفية في أن فلانا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة، لكن هل يطلق على أن العبد يعشق الله أو أن الله جل وعلا يعشق عبده؟ هذا اللفظ لم يأتي به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله جل وعلا أو أن يقول العبد هذا عاشق أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة، أن العشق حتى في عرف أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تعدي، فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عشق فلا بد أن يكون ثم تعد معه، إما تعد على نفسه بالإيغال في هذه المحبة حتى العشق، وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره. ومحبة الله جل وعلا لعباده مبنية على كمال العدل وكمال المحبة وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين، ومحبة العبد لربه جل وعلا مبنية على تعظيم الله جل وعلا وعلى توقيره سبحانه وتعالى. فاللفظ لفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل في النص واحتمل على هذا المعنى الباطل، وهو أنه يشعر بالتعدي إما على النفس أو على الغير، فإنه يمتنع إطلاقه على الرب جل جلاله أو من العبد على ربه سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك والتربية حتى من المعاصرين، هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول نقول يجوز إطلاقه يعني من العبد لربه جل وعلا، وذلك إذا كان في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله جل وعلا من الصفات والكمال والجلال. والقسم الثاني يمنع، وهو ما لم يرد به الدليل وكان مشتملا على معاني باطلة. من ذلك من الألفاظ التي تمتنع العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك، ومن الألفاظ التي لا تمتنع لفظ المودة والشوق يعني وأشبه ذلك من المعاني. يعني الضابط فيها أن تنظر هل هو المحبة ثابتة في أصلها، فهل يخبر عن الله جل وعلا أو العبد يخبر عن محبته لربه بلفظ لم يرد؟ نقول هذه الألفاظ التي يخبر بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها تعد فتجوز، وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز. وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ذكر بعد ذلك صفة الكلام فقال: وكلم موسى تكليما. وصفة الكلام لربنا جل وعلا اجعلوها المسألة ايش الرابعة، صفة الكلام لله جل وعلا نؤمن بها لأن الله جل وعلا أثبتها لنفسه في النصوص. والكلام الذي هو صفة الله جل وعلا عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث، قديم النوع حادث الآحاد. ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد أن الله جل وعلا لم يزل متكلما يتكلم متى شاء، فهو سبحانه لم يزل متكلما، وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته. وكلامه لم ينقطع، بل أفراده وآحاده يعني لا تزال متجددة. وهذه تنقسم إلى قسمين، يعني الآحاد، آحاد تنقسم إلى قسمين: الكلام الشرعي والقرآن توراة ونحو ذلك من كتب الله جل وعلا، والثاني الكلام الكوني وهو الذي يأمر الله جل وعلا به في ملكوته كما قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كذلك قوله في لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعنى بها الكلمات الكونية. ولهذا سمى الله جل وعلا كلامه محدثا يعني حديثا في قوله في أول سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث يعني حديث جديد، كذلك آية الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. المحدث ليس بمعنى المخلوق تعالى الله جل وعلا عن ذلك، ولكن بمعنى الحديث الجديد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصف ابن مسعود: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. صفة الكلام وما يتصل بها مر معنا أشياء تتعلق بذلك، لعله أن يأتي لها مزيد تفصيل. لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة الصفات، ولكن المقصود المخالفة في إثبات الخلة والكلام لموسى عليه السلام إيمانا وتصديقا وتسليما. سبق لنا الكلام على الصفات، صفة الكلام عند قوله وإن القرآن كلام الله، في تفصيل الكلام على صفة الكلام. نكتفي بهذا القدر، نلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شوق ما جاء. نعم.
الكلام على أن يقول مثلا الحديث عن الشوق إلى الله جل وعلا ما فيه شوق للملاقات، يعني هذه فيها استعملها من جهة، لكن أوضحها عن استعمال العشق. كلمة الشوق لا بأس، قلت لك أنها من قسم الجانب، أما مثل العشق والإيش قلنا والغرام نحو ذلك، هذه والله مغرم بربنا فيه تعدي
تعبير. هل هي تجوز في الإخبار عن محبة العبد لله عز وجل أم حتى في الإخبار عن محبة الله؟
كلها يعني قصدك من الجهتين، الإخبار لأن الإخبار فيه التوسع، يعني حتى الإخبار عن الله جل وعلا فيه التوسع.
السوق
كلمة الشوق أقول لنا من الممكن موسى الآدم الشوق من العبد لربه هذا من الجانب لكن الله سنوى على هل يشكى عبده لذلك يمكن أن يكون تعمل زيادة لكن يقول أن ورود هذا الدليل وعدم احتمالها لأن واضح ورود الدليل في وصف الله جل وعلا بالشيء أنه هو اللي توقف على الدليل احتمال المعنى الباطل أنا مشترك فيما توصف تصف ربك جل وعلا وفيما تعبر به عن محبتك لله وفيما تذكر محبة الله جل وعلا واضح الصفات في نفسها صفات الله جل وعلا لا بد لها من دليل لكن أنت اللي تنطق لها من نفسك لازم دليل فهمت الآن طيب صفات الله لا بد فيها من دليل لكن أنت اللي تذكرها من نفسك هل لازم من دليل لا فإذا صفات الله جل وعلا لا بد من ورود الدليل فيها وما تحتمل المعنى الباطل لو أنه في يصف يذكر شيء ما تحتمل يعني من جهة الإخبار لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفة فالصفة لا بد فيها من دليل لكن هو يريد أن يخبر عن الله جل وعلا بشيء أثبته لنفسه نقول لا بد أيضا ما يكون في التعبير فنقول مثلا أثبت الله جل وعلا أخذ إبراهيم خليل هل نقول أنه سبحانه يعشق إبراهيم لمن لأنه ما ورد ولأنها أيضا نفس المعنى بعض الخلة أدنى منها درجة إيش تسيب هل نقول أننا مسيم إبراهيم ليش هي أقل من هذا درجة ثبتت الأعلى هي أقل من باب أولى لكن نقول ما تثبت لأن كلمة التسيب أيضا فيها عليها واضح هذا من جهة الله جل وعلا أما من جهة العبد فالعبد ما يحتاج في وصف ذكر لما في نفسه أن يرد به الدليل لكن لا بد أن لا يحتمل معنى باطل لا بد أن ما يصير يعني تقرير تضح لك ضربت يعني شو ولا ماذا
كان مفهوم السلام الله عز وجل إذا كان ما فيه تعجي ولا مخالفة
ما فيه
من المعنى باطل
تحتمل معنى باطل؟
لا ما تحتمل وإن كان ما ورد التسمى
إيه هذا باب الإخبار كثير يعني مثل الآن القديم القديم يستعملها العلماء صحيح؟ مثل الصانع نقول هذه القديم ما جاء البرهان مثلا قديم ما جاء النصوص البرهان ما جاء الدليل ما جاء لكن أصلها جاء أصل الصفات جاء فالقديم هو الأول فأن تخبر لله جل وعلا أن تخبر عن الله جل وعلا شيء ثبت أصله وما هو أعظم منه لا بأس هذه قاعدة لكن ما نقول من أسمائه القديم لأن التسمية لا بد فيها من دليل الوصف لا بد فيه من دليل أما الإخبار فهو أوسع إذا ثبت أصل الصفات لذلك يجي مثلا عدد من العلماء منهم ابن تيمية وغيره يجون مثلا يعبرون عن صفات مثل النزول والعلو والأمور وإيش والمجيء والإتيان بأن ما يجوز من المفيد لأنه هو لكن هي هذه معناها إذا تقول صفات المحبة تدخل فيها أشياء فإذا وصف الله جل وعلا بالصفة لا بد فيه من دليل لكن أن تخبر عن الله جل وعلا بشيء من باب الخبر لا من باب الوصف لا يشترط فيه أن يكون أصله ثابتا وأن لا يحتمل معنى الله مثل ما قالوا في القديم والبرهان والدليل وغيره ضربت لأن عندهم باب الأخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وقد يكون اسم لله جل وعلا ليس له ليس ما نقول فيه سنة. يعني أو فيه الصفات فيه الصفات ليس ثم اسم واضح مثل الله يستهزئ به ما فيه يمكرون ويمكر الله الإخبار فيه إخبار ما جل وعلا بأشياء ما نثبتها. هذه قاعدة شخص لديك إرادة الشعور إرادة لا الإرادة ثابتة للعبد والإرادة ما فيها محدد
استغفرك واتوب اليك.
ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، احمد ربي واصلي واسلم على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فنجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما ضابط المحسن الذي يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل؟ الإحسان أولا المحسن أو قبل ذلك المحسنون هو جمع المحسن، هو المحسن هو فاعل الإحسان، يعني من قام به الإحسان فعلا له، أحسن يحسن إحسانا فهو محسن. والإحسان ضد الإساءة، وأصل الإحسان هو فعل المرء ما عليه من العمل على وجه الكمال، أو أن يتفضل بزيادة عما عليه. فلهذا يدخل من فعل الواجبات في اسم المحسن باعتبار أنه أدى ما فعل ما وجب عليه، ويدخل من أتى بالنوافل في اسم المحسن لأنه زاد على ذلك. ولهذا سمى الله جل وعلا عبادته كأن العبد يرى ربه بالإحسان، وجعل الابتلاء بالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وجعل معيته الخاصة لأهل الإحسان، وإن الله لمع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونحو ذلك. فإذا المحسن هو من فعل الإحسان، وهو أنه فعل ما يجب عليه فعله أو ما له فعله شرعا، ولم يسئ ولم يتعدى، وقد يزيد على ذلك بأن يفعل ما فيه المصلحة. لهذا أدخل العلماء في الآية ما على المحسنين من سبيل، أدخلوا فيها المعذور كما هو ظاهر الآية، المعذور عن الجهاد بمرض أو عرج أو نحو ذلك، هذا محسن ما أساء ولا تعدى. وكذلك أدخل فيه طائفة من علماء العصر وأهل الإفتاء والقضاء، أدخلوا فيها مسألة مهمة وهي مسائل قتل الخطأ. إذا صار الإنسان يقود سيارة وانقلبت مثلا، أو حصل لمن معه جروح أو كسور أو نحو ذلك، فهنا هل يخاطب بأنه متسبب في القتل أم ليس بمتسبب؟ هنا ينظر هل فعل ما يجب عليه فعله من أخذ الحيطة، من عدم السرعة، ومن تفقد السيارة ونحو ذلك. فإذا فعل ما يجب عليه فعله من أخذ الحيطة وسلامة الأرواح وعدم السرعة فإنه محسن، لأنه فعل ما يجب عليه. وإذا تعدى ذلك وأساء، إما في زيادة سرعة أو في قيادة وهو فيه النوم، أو ما تفقد أدوات السيارة وأدوات السلامة من الكفرات مثلا والفرامل ونحو ذلك، فهذا لا يدخلونه في اسم المحسن لأنه قصر في أداء ما وجب عليه. إذن كلمة المحسن في الشرع يضبطها هذا الضابط الذي ذكرت لك، ومن نقص فقد أساء، من نقص عما يجب عليه أو فرط أو تعدى فقد أساء، ومن أساء في هذا فقد ظلم ولا يدخل في اسم المحسن. فإذا ظاهر الآية ما على المحسنين من سبيل أن الله جل وعلا لتمام رحمته ومغفرته ولطفه ورأفته بعباده فإنه لا يؤاخذ المحسن ولو كان تخلف عن بعض ما ذهب إليه غيره مثل الجهاد أو المسجد أو النصرة، إذا كان ليس عنده قدرة أو فعل ما يجب عليه واتقى الله ما استطاع فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. هذا بعض ما يدخل في هذه الجملة من الآية، مع أن كلمة الإحسان والمحسن فيها تفصيل كثير من حيث مراتب الإحسان في الشرع ومن هو المحسن وجزاء المحسنين مما يراجع فيه كتب التفسير. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده فوق مقبرة؟ إن كان نعم فكيف يجمع مع لانه صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا القبور مساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما برك في الناقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جزء منه أمر بالقبور فنبشت واتخذ هذا المكان مسجدا. والمسجد المقبرة إذا كانت موجودة وبني على القبر مسجدا فهذا هو الذي جاء فيه النهي. نبش القبور للمصلحة الشرعية هذا جائز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر فبنى في ذلك المكان مسجدا. وإن كان يعني بني مسجد فوق مقبرة، إن كان يعني أن بني المسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن آخر السؤال يدل عليه، وإن كان لا فما حكم المدرس إيش القائل بذلك إلى آخره. إذا كان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده على قبره فهذا غلط كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بني مسجده في حياته، وهو لما توفي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، كانت ملاصقة للمسجد وليست من المسجد. ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وسع من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، وأما الجهة الشرقية التي فيها حجر أزواجه حجرات أزواجه عليه الصلاة والسلام بيت عائشة فما وسع يعني بيت عائشة بالخصوص وبعض الحجر فما كان يؤخذ منها إلا لما احتيج، وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه. فكانت حجرة عائشة ليست من المسجد، وإنما المسجد من جهاتها الثلاث وليست حجرة عائشة في الوسط. وبقي المسلمون على ذلك زمانا طويلا حتى أدخل في عصور متأخرة أظن في الدولة العثمانية أو قبلها أدخل الممر الشرقي، وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور أدخل الممر الشرقي، يعني وسع المسجد أو جعل الحائط يدور على جهة الغرفة الشرقية، صار في هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف. وهذا الممر وإن كان سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له حكم المسجد، ولا يقال القبر في المسجد إلى الآن، ولا يقال الحجرة الآن في المسجد، وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد لكنها حكما شرعا ليست في المسجد، لأن الجهة الشرقية هذا الممر لا يصح أن يكون مسجدا شرعا، فلذلك إدخاله في المسجد باطل، ولذلك الصلاة فيه في الجزء ذاك لا تصح. ولهذا يعمل في كثير من الأحيان أنه تسد وقت الصلاة، تسد الجهات من ذاك الممر حتى ما يصلي المصلون، حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات. ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة، توسعة الملك فهد، لم يبتدأ بالتوسعة من أول المسجد الأصلي، وإنما ابتدأ بعد نهاية القبر، صار يعني نهاية الحجرة بكثير وبعد الباب، وانتصار الامتداد هناك. فإذا الواقع الآن يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مبني على القبر، هذا أولا. الثاني أن القبر لم يدخل في المسجد، وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاث جميعا. الأمر الثالث، الجهة الرابعة من الشرقية من الحجر، هذه أدخلت في عصور متأخرة لما شاع الطواف بالقبور، ولما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك المكان واستفتي أئمة الدعوة في ذلك، فلم يروا تغيير السور وتقطيع المسجد حتى ما تثار أشياء، وإنما قالوا الوقف أو الجزء هذا الصلاة فيه باطلة، فيمنع الناس من أن يصلوا فيه، اللي هو الممر الشرقي للقبر. فإذا من كل جهة لا ينطبق عليه أن القبر هذا في المسجد، ولا أن المسجد بني على القبر، وإنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة لا في المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. بقي أيضا أنه لما وسع المسجد من الجهة الشمالية واشتريت بعض حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هي من جهة الآن دكة الأغوات وما هو شمال منها، كان الحجرة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة جعل عليها جداران. الجدار الأول اللي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحجر، هذا الجدار الأول، وهذا الجدار له صفته ممكنكم تشوفونها في الخرائط موجودة، وجعل جدار آخر أيضا مثلث، جعل جدار آخر بعد هذا الجدار من الجهة الشمالية صائر زاوية، يعني اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية. فعل ذلك من فعله من العلماء بفتاويهم في ذاك الزمان من التابعين وغيرهم، حتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يستقبل القبر، يعني ما يتصور من القبر أمامه وأنه الآن هو بيستقبله، بيصير فيه الآن جدران محرفة ليبعد النظر عن أنه يستقبل القبر. ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث، والجدار الثالث هذا طويل، يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه نحو 6 أمتار ونحو ذلك، وهو غير مسقوف أيضا. فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد، حتى لا يظن الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية أنه يستقبل القبر، لأنه إن صح ذلك إن قال القائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاث جدران بينه وبين القبر، فمعناه من كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور، وهذا لا قائل به من أهل العلم. فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يتخذ قبره مسجدا يصلى فيه ولا يصلى إليه، وحتى لا تتعلق القلوب به ولا يوصل إلى مسجد قبره، ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره، ليس هناك أبواب وليس هناك طريق أبدا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أزمان جعل هذا السياج الحديدي الموجود الآن، فهو الرابع الآن، هذا السياج الحديد الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر، والجدار الثالث هذا هو الذي ترون عليه السترة، السترة الخضراء أظنها أو شيء، وبعده جدار ثاني، وبعد الجدار الثاني الجدار الأول، وهذه الثلاثة الجدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد زي هذا فوق. المقصود أن هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم تماما، لأن الشبهة بها كبيرة والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. فلهذا نقول إن القبر ليس في المسجد ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر، وإنما قد يتخذ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئا في قلبه ويعبد شيئا في قلبه، أما القبر فإنه ليس وثنا ولا يمكن أن يتخذ وثنا، وأنه محاط بإحاطات تامة إلى آخر ذلك. والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست على القبر للمسامسة، وإنما هي على جزء كبير يعني تشمل الجدران الأربعة كلها، وذلك أعمدتها يعني قطرها كبير جدا والقبر في الداخل. وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب، بلون الخشب، أول من صنعها ضمن المماليك، ثم بعد ذلك جعلت باللون الأبيض، ثم جعلت باللون الأزرق، وهي اللي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها أزرق، ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جعل لونها أخضر واستمر هذا اللون. فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب إنك تقول لو أني أقدر على قبة النبي عليه الصلاة والسلام، القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لهدمتها، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، فما قلت هذا ولا أقوله، لأن ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح، فالواجب التنبيه وتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك، والنهي عن بناء القباب على المساجد نهي عنه سدا للذريعة. وللعلماء في ذلك كلام يعني في مسألة بقاء القبة، المقصود أن هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن، فرأوا أن إبقاء القبة أن هذا أمر لازم، وذلك لما أشاعه الأعداء من بغض أئمة الدعوة وبغض أتباع دعوة الشيخ رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عظموا النبي عليه الصلاة والسلام وسدوا كل طريق يمكن أن يعصل ما قالوه في هذا الباب، يعني ما قاله الأعداء. إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإن الصلاة في المسجد جائز، يعني إذا كان في القبلة، يعني بمعنى إيش؟ أنه يكون للقبر سور مستقل عن سور المسجد، فإذا قال القائل لا القبر في المسجد أو هذا السور محيط أو أن القبر واضح أنه في جهة من المسجد في جهة من المسجد، فهذا يدل على أن المسجد بني على القبر، فلذلك لا تجوز الصلاة فيه والصلاة فيه باطلة. وأما إذا كان أن المسجد وجد أولا ثم القبر أدخل فيه هذا يفرق فيه ما بين إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد. فإذا كان في مؤخرتها مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون أن الصلاة فيه جائزة، وأما إذا كان في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. فإذا هنا يفرق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جعل على القبر، يعني إذا كان المسجد متأخر والقبر أولا فيكون هذا حكم المقبرة، يعني المسجد وضع على قبر، هذا الصلاة فيه لا تجوز لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وأما ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وأما إذا كان المسجد موجودا ثم جعل في طائفة منه القبر، فهنا نقول إذا كان القبر في الأول في مقدمة المسجد فإن الصلاة محرمة ولا تجوز باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، الصلاة إلى القبر جعل القبر قبلة باطلة. وإذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمسجد مبني أولا فطائفة من العلماء يقولون بصحة الصلاة فيه، يعني من علمائنا. هذا سبق الإجابة عليه. يقول قال بعض نفاة الصفات إن قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إن هذا من باب المشاكلة، فما معنى قولهم هذا؟ هذا سبق الجواب عليها أظن مفصلا في أحد الأجوبة في هذا الدرس. هل من علامات، يعني أرجو كتابة الأسئلة بخط واضح، من علامات خاتمة الموت في الأزمان الفاضلة كرمضان والجمعة وليلة الجمعة؟ جزاكم الله. ما فهمت يعني السؤال. ومن علامات خاتمة الموت كيف يعني حسن الخاتمة؟ أما الجمعة يوم الجمعة وليلة الجمعة فقد جاء فيها الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ممن يأمن فتنة القبر أن من مات يوم الجمعة يعني أو ليلة الجمعة أو مات مرابطا إلى آخره. أما رمضان فما أحفظ في الشيء أن له مزية على غيره. الحديث اسناده جيد. نعم لا يأمن يعني يجيب الجواب الجيد. لا تكون في حقه فتنة. الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وقد كثر القراء في هذا الأزمان وعليهم مخالفات كثيرة، فبعضهم يستعمل الكهرباء في إخراج إلى آخره، أو لا يجب منعهم، يجب منعهم وتعذيرهم. القرآن ما أنزل ليتخذ حرفة، من استطاع أن ينفع أخاه فينفع بالقرآن تلاوة، يقرأ القرآن مباشرة، أما اتخاذها حرفة هذا من بدع هذا الزمان. بعضهم الآن دخلوا في أمور منكرة كثيرة، إما في السلوك أو في وضع المشين مع النساء أو في استعمال القراءة على بطرق مختلفة أو استعمال الكهرباء. وبعضهم يقول مثل ورقة كانت معي منسوبة إلى أحد القراء هؤلاء، يقول أنك تأخذ من الماء المقري فيه 3 مرات بعد الأكل قبل الأكل ونحو ذلك من الأمور المنكرة، وإذا أحسست أول يوم ستحس بكذا، وإذا أحسست بكذا خفف الجرعة، وأشياء من هذا القبيل الذي هو من المنكرات الكبيرة. ومن العجائب في التاريخ أن ابن بشر رحمه الله ذكر في أول تاريخ نجد لابن بشر لابد تقرؤونه، لأن يعني فيه من الفوائد التاريخ وفي البلاد هذه وما قامت عليه وكيف كان الوضع وأحوال أهلها وتصانيف الناس، تصنيف الناس إلى آخره، مما لابد لطالب العلم أن يقرأ. ذكر في أوله أن أهل نجد لم يكن الشرك موجودا عندهم ولا البدع، وإنما شاع عندهم البدع من قبل متطببة البادية. هذا كلام من قبل متطببة البادية، كانوا يجاورون أهل النخيل إذا كان وقت الجذاذ، ويأتون ببعض الأدوية، فتعلق بهم أهل القرى حتى أرشدوهم إلى أشياء أو أمروهم بأشياء من قبيل البدع، ثم أمروهم بالذبح لغير الله، ثم أمروهم بتعظيم الأموات إلى آخر ذلك، حتى وجد الشرك في هذه البلاد. فيجب منع هؤلاء سدا للذريعة، وما يعطى أحد من هؤلاء فرصة إلا في حالات نادرة ممن إذا كان العالم يعرف هذا الشخص إلى آخره مما هو، لكن الأصل العام أن لا يفتح لمن يريد أن يتخذ القراءة حرفة، أن لا يفتح له المجال، لأن هذا ذريعة للشرك والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ. نعم. استقل خير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
أشكري. أقرأ مرة ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
الحمد لله. وبعد، هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر وعلى العرش والكرسي وإحاطة الله جل وعلا بكل شيء، وعلو الرب سبحانه وتعالى والخلة وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ذكر بقية أركان الإيمان فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستة من الأركان، وهذه هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله جل وعلا. لهذا قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليه بين المنتسبين إلى القبلة، فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة من الفرق 73، فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها، وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان بهذه الأركان الستة. فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان. قول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر من الإيمان